وأما الركن الثاني عبارة عن الشك في البقاء. طبعا هنا سيدي رضوان الله عليه يغض النظر عن ما أشرنا إليه سابقا من نوع خاص نادر من الاستصحاب الذي يكون الشك فيه بل الشك فيه لا نعرف هل أنه شك في الحدوث أو شك في البقاء. تذكرون أشرنا سابقا إلى استصحاب نادر من هذا القبيل، ذكرنا له مثالا أن يجري الاستصحاب نادرا في حالة ما إذا تيقنا بالحدوث إجمالا، لكن الشك الموجود بعد ذلك لا نعرف هل أنه شك في البقاء أو شك في الحدوث. على شرح مضى وذكرنا له مثاله في محله في الدروس الماضية قبل التعطيل. الآن سيدي شهير يغض النظر عن هذا الاستصحاب النادر، عادة وغالبا الشك الذي نحتاجه في الاستصحاب هو شك في البقاء. بغض النظر عن المواضع النادرة التي لا نعرف هل أن شكنا هذا شك في البقاء أو شك في الحدوث، بغض النظر عن ذلك لأنه نادر، وإذا نريد أن ندخل في ذلك البحث يصير مفاصل. سيدي شهير أظنه يفصل الكلام في ذلك في الحلقة القادمة في الحلقة الثالثة. هنا يحذف هذه المسألة، ما يشير إلى في هذا الموضوع، يبني على أن الركن الثاني هو شك في البقاء. وعندئذ يقول بأنه الشك في البقاء مستفاد من دليل الاستصحاب حيث ورد فيه نقض اليقين بالشك، عفوا نقض اليقين بالشك لا ينقض اليقين بالشك، فإذا لا بد من وجود شك حتى ينهان الشارع عن نقض اليقين به. إذا فكما يكون اليقين ركنا من أركان الاستصحاب، الشك أيضا ركن من أركان الاستصحاب لأنه مأخوذ في لسان الدليل. لكن هنا قد وقع الكلام في أن الشك الذي يتقوم به الاستصحاب هل أنه لا بد أن يكون شكا فعليا أو يشمل حتى الشك التقديري؟ لأن الشك على قسمين، تارة يكون الشك شكا فعليا وأخرى يكون شكا تقديريا. يقصد بالشك الفعلي شك الإنسان الملتفت إلى شكه، كان على حدث سابقا وبعد ذلك شك أنه هل تطهر أو لا، وهو ملتفت على نفسه بأنه شاك لأنه لا يدري، يتأمل ولا يتوصل إلى نتيجة، يتأمل كل ما يفكر أنه هل توضأت أو لا، يظل شاك. هذا إنسان شاك بشكل فعلي، بالفعل هذا الشك قائم في القسم الثاني من الشك، الشك التقديري. يقصد به شك الإنسان الذي هو غير ملتفت إلى شكه، غير ملتفت إلى موضوع شكه أصلا، ناسي الموضوع حتى يشك فيه. لو تذكر الموضوع لشك فيه، كالإنسان الذي كان على حدث سابقا ثم غفل عن شرط الطهارة في الصلاة أصلا، قال وصلى أصلا ما يتذكر موضوع الشك مالته، هو الشك في بقاء الحدث، لكن أصلا ما يتذكر الحدث حتى يشك في بقائه، يشك أصلا ما يتذكر أنه لا يشترط في الصلاة أن لا يكون الإنسان محدثا، يشترط في الصلاة أن يكون متطهرا، أصلا يغفل عن مسألة الطهارة والحدث نهائيا، العادة يروح يصلي بدون أن يجدد الوضوء. وطبعا بعد ذلك يشك أنه عندما يلتفت بعد الصلاة، عندما يلتفت يصبح شكه فعليا، يشك بأنه عندما غفل وصلى عن غفله هل كان قد تطهر ثم غفل وصلى أو لم يتطهر بقي على حدثه وغفل وصلى. فبحيث لو أنه كان يلتفت لكان يشك، لو كان يلتفت إلى مسألة الحدث لكان يشك هل في أنه هل هو على حدث، لا زال على حدث أو تطهر. هذا شك تقديري، يعني أنه على تقدير أن يلتفت فهو يشك، هذا شك تقديري. عندئذ يقع السؤال في بحثنا هذا، أن الشك الذي نحتاجه في باب الاستصحاب ويتقوم به الاستصحاب، هل هو الشك الفعلي فقط أو يكفي الشك التقديري؟ خب، هذا الخلاف والباح ماذا يؤثر؟ هذا المثال نجعله وسيلة لتوضيح الأثر العملي، الأثر العملي بين القول بأن الشك التقديري يجري فيها الاستصحاب والقول بأن الشك التقديري لا يجري فيها الاستصحاب. شنو الأثر العملي الذي يترتب على هذين القولين؟ في هذا المثال نستطيع أن نوضح الأثر العملي. يقول بأنه هذا الإنسان الذي كان على حدث سابقا ثم غفل وذهل وصلى في حالة الغفلة، بعد نهاية الصلاة التفت إلى نفسه فشك، بحيث عرف بأنه لو كان يتذكر في بداية الصلاة لكان يشك، يعني كان له شك تقديري في أول الصلاة إلى نهاية الصلاة. هذا الإنسان هل تصح صلاته أو لا تصح؟ لو بنينا على أن الاستصحاب يجري عند الشك التقديري، يجري الاستصحاب في الشك التقديري، لكان هذا يعني أن هذه الصلاة باطلة، لأنها وقعت في وقت الشك التقديري، وقعت الصلاة في وقت الشك في أثناء الشك التقديري، والشك التقديري يكفي لجريان الاستصحاب. إذن يعني كان يجري بشأنه الاستصحاب، وإن كان هو غير ملتفت لكنه الآن يعرف بأنه في أثناء الصلاة كان يجري بشأنه الاستصحاب. في أثناء الصلاة هو ما كان ملتفت حتى يجري الاستصحاب، لكن بعد الصلاة عندما يلتفت سيعرف بأنه حين الصلاة كان الاستصحاب جاريا بشأنه، يعرف بأنه حين الصلاة كان الاستصحاب جاريا بشأنه، والاستصحاب كان استصحاب الحدث في هذا المثال، يعني أن الصلاة كانت محكومة بالبطلان منذ بداية ما بدأ بها، منذ بداية ما شرع في الصلاة كان الاستصحاب جاريا بشأنه، إذن فصلاته كانت باطلة، وإن كان هو غافلا عن ذلك فصلاها وأكملها، لكنه هذه الصلاة كانت محكومة بالبطلان بحكم الاستصحاب في الشك التقديري، وبعد الصلاة لا مجال لإجراء قاعدة الفراغ بعد أن كانت الصلاة محكومة بالفساد، محكومة بالبطلان في أثناءها عند وقوعها، لأن قاعدة الفراغ بعد الصلاة ليس لقائلا أن يقول أنه بعد الصلاة يشك في أن صلاته هذه وقعت صحيحة أو باطلة فيجري قاعدة الفراغ. ليش؟ لأنه إنما تجري قاعدة الفراغ عند الشك بعد الفراغ فيما إذا كانت الصلاة غير محكومة بالبطلان في أثنائها، أما إذا كانت الصلاة في أثناء وقوعها كانت محكومة بالبطلان، بعد الصلاة إيش يجري قاعدة الفراغ؟ إذا كان في أثناء الصلاة صلاته محكومة بالبطلان قبل أن يفرغ عنها، في أثناء الصلاة وقبل أن يفرغ عنها كانت صلاته محكومة بالبطلان، فبعد الصلاة لا مجال لجريان قاعدة الفراغ. وعليه فبناء على القول بجريان الاستصحاب في الشك التقديري تكون هذه الصلاة باطلة، واستصحاب الحدث يجري في أثناء الصلاة ولا يدع مجالا لجريان قاعدة الفراغ بعد الصلاة. هذا بناء على جريان الاستصحاب في الشك التقديري. واما بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشك التقديري، بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشك التقديري، قد يقال بأن الاستصحاب في أثناء الصلاة غير جاري، لأنه في أثناء الصلاة شكه شك تقديري ولا يجري فيه الاستصحاب، وبعد الصلاة تجري قاعدة الفراغ، بعد الصلاة تجري قاعدة الفراغ ولا يجري الاستصحاب، لأن قاعدة الفراغ تتقدم على الاستصحاب. هنا على أي أساس؟ في هذا على بناء على هذا القول الثاني نقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب، بينما على القول الأول نقدم الاستصحاب على قاعدة الفراغ. وذلك الفرق بينهما واضح، لأنه على القول الأول ظرف جريان الاستصحاب أسبق من ظرف جريان قاعدة الفراغ. ظرف على القول الأول القائل بجريان الاستصحاب في الشك التقديري، على القول الأول القائل بجريان الاستصحاب في الشك التقديري، ظرف جريان الاستصحاب يكون في أثناء الصلاة، من أول الصلاة إلى آخر الصلاة الاستصحاب يجري بشأنه، فجريان الاستصحاب يكون أسبق من قاعدة الفراغ، فلا يدع مجالا لقاعدة الفراغ، لأنه في أثناء الصلاة صلاته محكوم من البطلان، بعد الصلاة لا معنى لجريان قاعدة الفراغ. لاحظت. أما على القول الثاني، على القول القائل بأن قاعدة بأن الاستصحاب لا يجري في الشك التقديري، سوف يكون ظرف جريان القاعدتين ظرفا واحدا، ظرف جريان الاستصحاب وجريان قاعدة الفراغ سيكون ظرفا واحدا، كلاهما يكون بعد الصلاة، لأنه في أثناء الصلاة لا استصحاب، بعد الصلاة لو أراد أن يجري الاستصحاب بعد الصلاة عندما أصبح شكه فعليا، عندما أصبح شكه فعليا، طبعا هذا المقطع أظنه طارها بصيغة إن قلت وقلت، يعني بصيغة إشكال وجواب، مو مشكلة أنا طبقت ووضحت رأسا، فيقول بأنه بعد الصلاة لو أراد أن يجري الاستصحاب بحكم أن الشك هو أصبح فعليا، بحكم أن الشك هو أصبح فعليا، فيقول بأنني بلي صباحا كنت محدثا، ثم هل أنني في الضحى توضعت أو لا لا أدري، والآن شكي هذا الشك شك فعلي، الآن أشك بشك فعلي بأنني في الضحى توضعت أو لا، فأبني على شنو؟ على بقاء الحدث في الضحى، في الضحى وإلى حد الظهر الذي صليت، فيجري استصحاب الحدث. هذا الاستصحاب متى يجري؟ يجري بعد الصلاة، يعني عندما يصبح شكه فعليا، هذا الاستصحاب ظرفه مقارن مع ظرف قاعدة الفراغ، فيتعارضان، الاستصحاب يؤدي إلى الحدث، يؤدي إلى أنه صلى محدثا فصلاته باطلة، وقاعدة الفراغ تقول بأن صلاته صحيحة، لأنه بعد الصلاة شك، بعد الصلاة شك فيبني على صحة الصلاة، فيتعارضان، وتكون قاعدة الفراغ متقدمة على الاستصحاب عندما يتعارضان في عرض في ظرف واحد، عندما يتعاصر ظرفهما تكون قاعدة الفراغ متقدمة على الاستصحاب. هسه لماذا تتقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب؟ هذا بحثه يرجع إلى قواعد باب التعارض، ويوجد فيه خلاف أنه لماذا تتقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب. بعضهم قالوا بأنه على أساس الحكومة، وبعضهم قالوا على أساس التخصيص، والسيد شير رضوان الله عليه أظنه بحث هذه المسألة، إذا مو بالحلقة الثالثة في تقرير بحث موجود، في تقرير بحث خارج الإمارات موجود هذا البحث، وجه تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب، ويوجد فيه بحث، يوجد وجه يقول بأنه يدخل في باب الحكومة أن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب، ووجه يقول بالتخصيص أن قاعدة الفراغ تخصص الاستصحاب. المهم على أساس موازين باب التعارض، سواء كان بميزان الحكومة أو بميزان التخصيص أو بأي ميزان آخر الذي الآن ليس مجال بحثه، لا على القول الثاني أصبحا متعاصرين، ما صار ما يصير الاستصحاب أسبق. على القول الثاني القائل بأن الاستصحاب لا يجري في الشك التقديري وإنما يجري في الشك الفعلي، على هذا القول في أثناء الصلاة لا يجري الاستصحاب حتى يكون الاستصحاب أسبق، الاستصحاب إنما يجري ظرف جريان الاستصحاب يكون بعد الصلاة، يعني ظرف جريان الاستصحاب أصبح مقارنا مع ظرف جريان قاعدة الفراغ فيتعارضان، بخلاف القول الأول القائل بعد بجريان الاستصحاب في الشكل التقديري. بناء على القول الأول القائل بجريان الاستصحاب في الشكل التقديري ظرف جريان الاستصحاب يصير أسبق من قاعدة الفراغ فيتقدم على قاعدة الفراغ لأنه أسبق ظرف جرياني أسبق فلا يدع مجالا لقاعدة الفراغ. أما على القول الثاني فيقع فيكون ظرف جريان الاستصحاب بعد الصلاة، فيقع تعارض بينه وبين قاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ تتقدم على الاستصحاب على أساس من أسس بحث تعارض الأدلة، وبالتالي يحكم بصحة الصلاة لأن قاعدة الفراغ تتقدم على الاستصحاب. وهذا يعني أنه بناء على القول الأول تكون صلاته باطلة، وبناء على القول الثاني تكون صلاته صحيحة. هذا هو الأثر العملي الذي يقال بترتبه على هذا البحث، على هذا الخلاف، لأنه يتعارض يتعارض مع قاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ تتقدم على الاستصحاب بحسب بعض موازين باب التعارض إما بالحكومة أو بالتخصيص على خلاف بينهم في وجه تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب. لكن السيد شيخ رضوان الله عليه هنا ما يعطي رأيه، ما يتبنى رأي في أصل بحث أن الاستصحاب هل يجري في الشك التقديري أو لا يجري. أصل هذا البحث يسكت عنه، وإنما هذا الأثر العملي يبطل فقط، يبطل هذا الأثر العملي الذي برز في هذا المثال. هذا الأثر العملي الذي برز بين القولين في هذا المثال، هذا الأثر العملي يبطله السيد الشيخ رضوان الله عليه ويكتفي. أما أصل البحث شنو بالتالي، أنه هل أن الاستصحاب يجري في الشكل التقليدي أو لا يجري، هذا يسكت عنه ما يبحثه، وإنما يقول بأنه سواء قلنا بجريان الاستصحاب في الشكل التقليدي أو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الشكل التقليدي، على كلا القولين هذه الصلاة باطلة، لا نبني على صحتها، يعني حتى على القول الثاني هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ أنه حتى على القول الثاني هذه الصلاة باطلة. يقول السيد لأن قاعدة الفراغ أصلا في هذا الفرض لا تجري من أساسها بقطع النظر عن معارضتها للاستصحاب. في هذا الفرض في هذا المثال أصلا قاعدة الفراغ من أساسها لا تجري، وذلك باعتبار أن قاعدة الفراغ سبق وأن قلنا أنها من الأصول العملية المحرزة، وقد فسر السيد الشيخ رضوان الله عليه الأصل العملي المحرز بالأصل العملي الذي جعله الشارع حجة على أساس الكاشفية وأهمية نوع الحكم معاً. وتذكرون الفرق بين الأمارات والأصول العملية، الحكم الظاهري الذي يستنبط من الأمارة يجعله الشارع حجة على أساس الكاشفية فقط، والحكم الظاهري الذي يستنبط من الأصل العملي من الأصل العملي البحث، كان عندنا أمارة وعندنا أصل عملي بحث وأصل عملي محرز. الحكم الظاهري الذي يستفاد من الأمارة إنما جعله الشارع على أساس الكاشفية فقط، والحكم الظاهري الذي يكون على أساس الأصل العملي البحث إنما جعله الشارع على أساس اهتمامه بنوع الحكم بالنوع الذي يطابق هذا الأصل، يهتم بهذا النوع من الحكم فيجعله بشأن الإنسان الشاك، فقط على أساس اهتمامه بنوع الحكم لا على أساس الكاشفية أبدا. والحكم وأما الحكم الظاهري الذي يجعله الشارع على كلا الأساسين، أما الحكم الظاهري الذي جعله الشارع بشأن الإنسان الشاك لأجل وجود كلتا النقطتين، نقطة الكاشفية ونقطة الاهتمام بنوع الحكم معا، سماها السيد الشيخ رضوان الله عليه بالأصل عملي المحرز، الأصل عملي المحرز. ومثل لذلك بقاعدة الفراغ، بقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ إذا تتذكرون في محلها. فقاعدة الفراغ إذن إنما جعلها الشارع حجة ظاهرا بشأن الإنسان الشاك لأجل مجموعة أمرين، أولا لوجود كاشف ظنيا وهو غلبة الانتباه عند العمل، لا تتذكرون في محل ما أدري إما موجود في مثل الكتاب أو أنا شارح لكم إياه، لأنه الكاشفية الموجودة هي عبارة عن غلبة الانتباه عند العمل، لأنه بعد العمل الإنسان عندما يشك خب في حين الشك ما عنده كاشف، لكنه يقول بأنه عندما كنت أعمل غالبا الإنسان في أثناء العمل يكون منتبها، فيوجد ظن نوعي على أن عمله إذن وقع صحيحا، ومنشأ الظن النوعي هو غلبة الانتباه حين العمل، هذا منشأ الظن النوعي. هذه نقطة الكاشفية، على أساس هذه النقطة الكاشفية وإضافة إلى ذلك اهتمامه بالصحة الصلاة بالحكم بالصحة أكثر من اهتمامه بالحكم بالبطلان، لأنه أحيانا الصلاة باطلة وأحيانا تكون صحيحة، يعني في موارد الشك العاب في بعض الموارد تكون صلاته صحيحة في الواقع في علم الله وقد شك، وفي بعض المواضع يكون صلاته باطلة وقد شك، ففي موارد الشك يختلف في علم الله. الشارع تبارك وتعالى يهتم بالصحة أكثر من اهتمامه بالبطلان. مجموع هذين الأمرين دعايا الشارع تبارك وتعالى على أن يجعل حكما ظاهريا بالصحة لدى من يشك في صحة عمله بعد الفراغ عنه. وهذا يعني أن نقطة الكاشفية دخيلة في قاعدة الفراغ طبعا، وهذا يعني أن قاعدة الفراغ لا تجري فيما إذا اختلت نقطة الكاشفية، لو اختلت نقطة الكاشفية قاعدة الفراغ لا تجري. وهنا في بحثنا هذا نقطة الكاشفية مختلة، لأن فرض البحث، فرض هذا المثال هو فرض ما إذا صلى غافلا عن غفلة مذهول، غفل عن مسألة الطهارة والحدث نهائيا، وصلى على عجريا للعادة بدون التفات إلى أنه يشترط في الصلاة الحدث وهل أنني محدث أو يشترط في الصلاة الطهارة وهل أنني متطهر أو لا، غافلا عن هذه الفكرة نهائيا. إذن فماكو بشأنه ظن نوعي بأنه كان منتبها في أثناء العمل، لأن الظن النوعي كان منشئه هو غلبة الانتباه، هنا غلبة الانتباه ما تشمله لأنه قطعا ما كان منتبها، قطعا ما كان حسب الفرض نفترض أنه ما كان منتبه، كان شكه شك تقديري ما كان شك فعلي، فإذن ما كان منتبه. إذن هذه الكاشفية ما تشمله، مختلة. إذا كانت الكاشفية مختلفة إذا قاعدة الفراغ ما تجري، قاعدة الفراغ إنما تجري لو احتمل الذكر، لو احتمل أنه كان ذاكرا، أما إذا هو قاطع بأنه ما كان ذاكر، قاطع بأنه كان غافلا فما تجري قاعدة الفراغ بشيء، إنما تجري قاعدة الفراغ عند احتمال الذكر. أما إذا ماكو احتمال الذكر بل هو جازم بالغفلة والذهول فلا تجري قاعدة الفراغ. إذن قاعدة الفراغ من أساسها لا تجري بقطع النظر عن الاستصحاب وعليه. فإذا أجرينا الاستصحاب في أثناء العمل فصلاته باطلة، وإذا أجرينا الاستصحاب بعد العمل أيضا صلاته باطلة على كل سبب، يعني بعد ما بقاعدة الفراغ حتى تتقدم على الاستصحاب، بعد ما بقاعدة الفراغ حتى تتقدم على الاستصحاب. إذن فعلى كل التقديرين
صلاته باطلة لأنه ما في قاعدة الفراغ حتى تتقدم على الاستسقاء. سيد الشيخ رضوان الله عليه بهذا الكلام في الواقع لم يبين الموقف الأصلي، لم يبين الموقف في أصل البحث من أن الاستصحاب هل يجري في الشك التقديري أو لا يجري في الشك التقديري، هذا أهمله، هذا البحث الأصلي أهمله، وإنما بحث في أثر العملي. هذا الأثر العملي أطلع ويقول بأنه سواء جرى الاستصحاب في الشك التقديري أو لم يجري على كلا التقديرين هذه الصلاة باطلة. في هذا المثال أثر موقف، قد واحد يدور مثال آخر يحصل أثر عملي. يعني السيد الشيخ في الواقع يعني تشرد من هذا البحث، يبدو أنه يعني إذا يريد بحثه يكون أرفع من مستوى الطالب في هذه المرحلة، فيريد بحثه لعله في مرحلة أرفع. فهذا السيد قاعدة الفراغ يقول باطل، أصلا قاعدة الفراغ ما تجري
ما
يخالف، قاعدة الفراغ ما تجري، لكن الاستصحاب هل يجري أو لا يجري؟ هذا البحث السيد تركه، هل أن الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ لو أنه في مثال من الأمثلة كان يظهر الأثر العملي بدون حاجة إلى قاعدة الفراغ، قد واحد يحصل في المثال بحيث بدون حاجة إلى قاعدة الفراغ نفس جريان الاستصحاب وعدم جرياني لو كان فيه أثر عملي، فهذا بعد ما مبحوث أنه الاستصحاب يجري أو لا يجري. وأما الركن الثاني وهو الشك فمأخوذ أيضا في، لاحظوا يقول وهو الشك، ما يقول وهو الشك في البقاء، كأنه تخلصا من ذاك الاستصحاب النادر. قلنا بأنه أكو استصحاب نادر الشك فيه لا ندري هل أنه شك في البقاء أو شك في الحدوث، فالسيد هنا متجاوب هذا البحث في أن الشك هل يجب أن يكون شكا في البقاء أو يكفي أن يكون الشك لا نعرف هل أنه شك في البقاء أو شك في الحدوث، هذا متجاوزه ما بحثت أي حسب الجريان على المعروف الشك في البقاء. وأما الركن الثاني وهو الشك فمأخوذ أيضا في لسان الدليل، والمراد به مطلق عدم العلم. طبعا هذا الشيء نسيت أن أشير إلى من كنت أوضح الفكرة، يقول بأنه الشك هنا يشمل حتى الظن، الشك الذي هو الركن الثاني من أركان الاستصحاب يشمل حتى الظن، باعتبار أنه في دليل الاستصحاب يقول بل ينقضه بيقين آخر، يعني أنه ما دام ما صاير يقين آخر يجري الاستصحاب، فهذا يعني أن الاستصحاب يجري حتى عند الظن. فالمقصود بالشك إذن مطلق عدم العلم بحيث يشمل حتى الظن، والمراد به مطلق عدم العلم فيشمل حالة الظن أيضا بقرينة قوله ولكن أنقضه بيقين آخر. فإن ظاهره ظاهر قوله ولكن أنقضه بيقين آخر ظاهره حصر ما يسمح بأن ينقض به اليقين. ما هو الشيء الذي يسمح أن ينقض به اليقين؟ الشيء الذي يسمح بأن ينقض به اليقين إنما هو اليقين فقط، دون اليقين لا يحق له أن ينقض اليقين، يعني حتى الظن لا يحق له أن ينقض اليقين. فيحصر ما يسمح بأن ينقض به اليقين يحصره بمن؟ يحصره بيقين آخر. والشك تارة يكون موجودا وجودا فعليا كما في الشاك الملتفت إلى شكه، وأخرى يكون موجودا وجودا تقديريا كما في الغافل الذي لو التفت إلى الواقعة لشك فيها، ولكنه غير شاك فعلا لغفلته. ومن هنا وقع البحث في أن الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب هل يشمل القسمين معا أو يختص بالقسم الأول؟ فإذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم شك في بقائه وقام وصلى ملتفتا إلى شكه، إذا كان ملتفتا إلى شكه فهذا شك فعلي يجري فيه الاستصحاب، ثم شك في بقائه وقام وصلى ملتفتا إلى شكه، فلا ريب في أن استصحاب الحدث يجري في حقه وهو يصلي عليكم السلام. فلا ريب في أن استصحاب الحدث يجري في حقه وهو يصلي، هذا فيما إذا كان شكه فعليا، وبذلك تكون الصلاة من حين وقوعها محكومة بالبطلان. وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلف إذا فرغ من صلاته هذه أن يتمسك لصحة الصلاة بقاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ إنما تجري في صلاة لم يثبت الحكم ببطلانها حين إيقاعها. أما إذا كانت الصلاة من حين إيقاعها محكومة بالبطلان فلا تشرق عدة الفراغ بعد ذلك. هذا إذا كان الشك شكا فعليا. وأما إذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم غفل وذهل عن حاله وقام وصلى ذاهلا وبعد الصلاة التفت وشك في أنه هل كان لا يزال محدثا حين صلى أو لا، فقد يقال بأن استصحاب الحدث لم يكن جاريا حين الصلاة. قد يقال بأن استصحاب الحدث في حين الصلاة ما كان جاريا لأن الشك لم يكن فعليا بل تقديريا، فالصلاة لم تقترن بقاعدة شرعية تحكم ببطلانها. فبإمكان المكلف حينئذ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ. إذن ما دام أنه في أثناء الصلاة الاستصحاب ما كان يجري بشأنه لأن شك تقديري، بعد الصلاة يجري الاستصحاب، الاستصحاب ما يجري، قاعدة الفراغ تجري، قاعدة الفراغ يتمسك بقاعدة الفراغ لصحة صلاته. بل فبإمكان المكلف حينئذ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ فيحكم بصحة الصلاة. فإن قيل هب أن الصلاة لم يكن جاريا حين الاستصحاب، هب أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة، ولكن لماذا لا يجري الآن يعني بعد الصلاة مع أن الشك فعلي وباستصحاب الحدث فعلا يثبت أن صلاته التي فرغ منها باطلة؟ قلنا الجواب أن هذا الاستصحاب ظرف جريانه هو نفسه ظرف جريان قاعدة الفراغ. هذا الاستصحاب الذي يريد يجري بعد الصلاة أصبح ظرف جريانه هو عين ظرف جريان قاعدة الفراغ. وكلما اتحد ظرف جريان الاستصحاب والقاعدة يعني وقاعدة الفراغ تقدمت قاعدة الفراغ. وجه التقديم شنو؟ أكو خلاف في وجه التقديم، هل أنه بالحكومة أو بالتخصيص أو بأي وجه آخر، وهذا ليس محل بحثه طبعا. وكلما اتحد ظرف جريان الاستصحاب والقاعدة تقدمت قاعدة الفراغ، خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة. أما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب في أثناء الصلاة بحيث في أثناء الصلاة كان يجري الاستصحاب إما بأن كان الشك شكا فعليا أو كان شكا تقديريا، وقلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري. لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري ففي أثناء الصلاة يجري الاستصحاب فلا يدع مجالا لقاعدة الفراغ، خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة فإنه حينئذ لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ، لأن موضوعها يعني موضوع قاعدة الفراغ إنما هو صلاة لم يحكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها. أما إذا حكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها فلا تجري قاعدة الفراغ بعدها. ولكن الصحيح أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة المفروضة في هذا المثال. لاحظوا هم يأكد السيد أنه في هذا المثال بل قاعدة الفراغ أصلا ما تجري من أساسها، أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة المفروضة في هذا المثال على أي حال، يعني سواء قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري أو لم نقل بذلك. هو هم يشرح يقول حتى لو لم يجري استصحاب الحدث في أثنائها، حتى لو لم يجري استصحاب الحدث في أثناء الصلاة، وذلك لأن قاعدة الفراغ لا تجري عند إحراز وقوع الفعل المشكوك الصحة مع الغفلة. لو أن الإنسان أحرز يعني عالم بأن هذا الفعل فعله في حالة ذهول في حالة غفلة لا في حالة انتباه فلا تجري قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ إنما تجري مبتديا على أساس غلبة الانتباه وهو يعلم بأنه ما كان منتبها، فلا تجري قاعدة الفراغ حينئذ، لأن قاعدة الفراغ لا تجري عند إحراز وقوع الفعل المشكوك الصحة مع الغفلة. ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحال يعني بحال من الأحوال بأي وجه من الوجوه، الصلاة ما راح تصح. والحمد لله رب العالمين.